منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقدمها لكم، أنا خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا وتعلن جديتها في التوصل إلى نتيجة مرضية إذا كانت أمريكا واقعية. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا. وأوضح أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين إيران وأمريكا، ويجري تبادل الرسائل حولها من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكا مورا. وأكد عبد اللهيان جدية إيران في التوصل لاتفاق جيد ودائم إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا، فيما أعلن وزير الخارجية المجري عن أمل في التوصل إلى اتفاق في ظل نهج بناء من قبل جميع الأطراف. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم طهران الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام العشرين المقبلة. وقال إسلامي إن طهران ستكشف أيضا في اليوم الوطني للتقنية النووية المصادف يوم السبت المقبل عن إنجازات علمية متعددة في الصناعة النووية. وقال إن إيران واجهت الحظر المفروض عليها بتطوير منتجاتها العلمية فيما تعمل على إنجاز أول مفاعل إيراني لتوليد الطاقة الكهربائية. صرح كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا وأوروبا والناتو، كما تضررت روسيا، وكانت أكبر خسائر هذه الحرب في ساحة الرأي العام العالمي وانحصار القوة الدبلوماسية على الساحة الدولية. وأشار اللواء يحيى صفوي في حشد من المسؤولين وأساتذة الجامعات إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم، وخاصة الحرب في أوكرانيا، وقال إنه بدأت مرحلة جديدة في العالم حيث تغيرت معادلات القوة لصالح الصين التي عززت قدراتها أمام أمريكا وأوروبا. قرر الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي معلنا نقل كامل صلاحياته إليه وإقصاء نائبه علي محسن الأحمر. وقال منصور هادي إن تشكيل المجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي يأتي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومفوض بكامل الصلاحيات لإدارة الأمور سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية. وإلى السودان، قتل متظاهر سوداني وأصيب العشرة بعضهم في حالة خطيرة خلال قمع القوات العسكرية السودانية للتظاهرات الشعبية التي خرجت تحت عنوان مليون السادس من أبريل. المتظاهرون أكدوا في تظاهراتهم التي خرجت في ذكرى اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في العام 2019 على مواصلة فعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم بنقل السلطات إلى حكومة مدنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير محطة وقود بمنطقة خاركيف شرقية أوكرانيا قرب الحدود الروسية بصواريخ جو أرض عالية الدقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أكد أن الهجوم تم بصواريخ جو أرض عالية الدقة، إضافة إلى تدمير مخازن أسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في محطة سكة حديد لوزوفا بمنطقة خاركيف. كما حذر كوناشينكوف من أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تخطط لتفجير منشأة تخزين تحتوي على 120 طنا من كلور بمنطقة خاركيف من أجل اتهام القوات الروسية بقتل المدنيين. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من 6000 شخص محاصر، مشيرة إلى دخول عشرات حافلات الإجلاء إلى مدينة زابوريجيا، وتجري عمليات إجلاء المدنيين بشكل تدريجي بعدما كانت مستحيلة مدى أسابيع. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
على الرغم من فتح العديد من الدول الأوروبية أبوابها لملايين اللاجئين الأوكرانيين، لكن ملايين آخرين نزحوا وما زالوا يجلون من منازلهم داخل أوكرانيا، وخاصة في المناطق المحاصرة والتي تستعر فيها المعارك. وهذا المرآب التابع لمركز تجاري كبير أصبح مركز إيواء في زابوريجيا جنوب البلاد، ومحطة لاستقبال وعبور آلاف النازحين من ماريوبول الذين يأتون لتناول الطعام وأخذ الملابس والأدوية وحتى الألعاب بانتظار حافلات تقلهم إلى مناطق أكثر أمنا.
لم يسمحوا لنا بأخذ مقتنياتنا قبل أن تخترق، لا أمتعة ولا مستندات، حتى الملابس التي أرتديها حصلت عليها من متطوعين في مركز إيواء.
في بنايتنا شبت النيران في 3 مداخل، واستغرق الأمر ما بين 10 ساعات و12 ساعة للوصول إلى هذا المركز هنا.
أكثر من 4000 شخص تمكنوا في اليومين الماضيين من الفرار من مدينتي ماريوبول وبارديانسك المحاصرتين في حافلات وسيارات خاصة بمساعدة منظمات إنسانية. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن نحو 160,000 شخص لا يزال عالقين في ماريوبول. وتجري عمليات إجلاء المدنيين بشكل تدريجي بعدما كانت مستحيلة مدى أسابيع، وفيما عملت الممرات الإنسانية في 3 مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، أعلنت السلطات الأوكرانية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من 6000 شخص محاصر، مشيرة إلى دخول عشرات حافلات الإجلاء إلى مدينة زابوريجيا.
أعلنت السلطات في منطقة كردستان العراق سقوط 3 صواريخ قرب مصفات نفط في مدينة أربيل شمال بغداد. ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى السلطات قولها أن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى مستهدفة منطقة قريبة من محطة نفط كوركوسكا في أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار. وجه رئيس وزراء الأرمني نيكول باشنيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمفاوضات السلام. جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي جمع الرئيسين باشنيان وعلييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أسفر عن التوصل اتفاقا على أساس اتفاقية سوتشي في نوفمبر العام الماضي لإنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بحلول نهاية أبريل. ويشار إلى أن اللجنة ستتعامل أيضا مع قضايا ضمان الأمن والاستقرار على طول المحيط الحدودي. ختام النشر عناوين الرئيسية. طهران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا وتعلن جديتها في التوصل إلى نتيجة مرضية إذا كانت أمريكا واقعية. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. شكرا لكم المتابعة، والسلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يستمر الغليان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة والتي أدت إلى مقتل مستوطنين، وذلك في ظل مخاوف الاحتلال التي صاحبها حراك سياسي إقليمي للحيلولة دون تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يحمل في طياته المزيد من المفاجآت التي تتجدد كل عام والمتمثلة بيوم القدس العالمي التي تصادف الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل بتحشيد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك. وما يؤرق الكيان الصهيوني هو الغليان الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع وبشكل غير مسبوق على ضوء عدة عمليات قتل أصيب فيها عدد من المستوطنين. المراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن عمليات الفلسطينيين الفدائية الأخيرة جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في النقب وحي الشيخ جراح والقدس المحتلة، وجاءت في الفترة التي كانت تعقد فيها مع قمة شرم الشيخ وقمة النقب لتثبت بأن الشعب الفلسطيني ماض في مقاومة الاحتلال من أجل تحرير أرضه رغم التطبيع العربي مع الكيان المحتل، مؤكدين أن قرار تحرير أرض فلسطين لا تقرره القمم بل سواعد الشعب الفلسطيني، فضلا عن أنها تشكل رسالة كبيرة موجهة من الشعب الفلسطيني إلى السلطة الفلسطينية وتحديدا رئيس السلطة محمود عباس، مفادها أن الشباب الفلسطيني سيستمر بانتفاضته وبالمقاومة حتى آخر قطرة دم فيه وآخر حجارة في يده من أجل دحر المحتل الغاصب من أرضه، خصوصا وأنها باتت تشمل كل الجغرافيا الفلسطينية حتى تثبت تكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وفي ضوء هذه المعطيات وتناسب العمليات الفدائية الفلسطينية المنفردة والمنظمة مع الوضع الأمني السائد في الضفة الغربية، فإن أبناء فلسطين استطاعوا أن يصلوا إلى أهدافهم في العمق الصهيوني في أراضي 48 المحتلة. ورغم ما تعانيه المقاومة من ملاحقة مزدوجة من السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية والاحتلال الصهيوني، لكنها أثبتت مرة أخرى هشاشة الأمن الصهيوني وإمكانية وصول المقاومة إلى حيث تريد وبالزمن الذي تريد، بحيث إن حالة الارتباك الإسرائيلية بدت واضحة وتمثلت بتصعيد ميداني انعكس في شن حملات أمنية وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال شباب فلسطينيين في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية المنفلتة والمرشحة لمزيد من الانفلات، بدليل قيام لابيد باقتحام باب العمود بذريعة الاطلاع على المستجدات وصدور وثائق عن قيادات عسكرية إسرائيلية تحذر بشدة من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك.
أرض
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من غزة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم والسادة المستمعين.
حياكم الله سيد خالد، هل تتوقعون تصاعد المقاومة الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم والسادة المستمعين بألف خير. يعني بالتأكيد نحن نتوقع أن يكون هناك تصعيد في ظل الأحداث التي تتصارع وفي رصد بشكل مضطرب في القدس المحتلة، عمليات الاقتحام مستمرة للمسجد الأقصى المبارك وعمليات التهويج للقدس والتوسع الاستفادة في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة وممارسة الأرسال العنصرية ضد أهلنا في 48، كل هذه عوامل تؤدي إلى تهديد الصراع ومحاولة يعني فرض الاحتلال للسياسة في الأمر الواقع سيتصدى لها الفلسطينيين بكل تأكيد. وتوقعات الاحتلال حسب المصادر الأمنية الصهيونية أن شهر رمضان سيشهد المزيد من العمليات سواء العمليات الفردية أو العمليات المنظمة التي يمارسها الفلسطينيون ضد الاحتلال الصهيوني، وبوادر هذا يعني هذه العمليات حاضرة تماما في القدس المحتلة من خلال التجمعات التي يقوم بها الشبان الفلسطينيين في منطقة رأس العمود وتجمعاتهم ورباطهم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وبالتالي الاشتتات المستمر بين الفلسطينيين وقطاع المستوطنين سيدفع إلى المزيد من العمليات ضد الاحتلال، وأشكال القمع التي يمارسها الاحتلال ستتزايد خلال المرحلة القادمة.
طيب يعني ماذا يعني قيام وزير خارجية الاحتلال باقتحام باب العمود؟ هل إنها محاولة لاستعادة المعنويات المفقودة لدى جنود الاحتلال أم ماذا؟
أولا وزير الخارجية هو يعني من ضمن الحكومة، هو ضمن الحكومة متطرفة تنادي دائما لضرورة تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، وتحاول هذه الحكومة أن تتفاوق مع اليمين الصهيوني المتطرف الذي ينادي بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي هذه الزيارة هي زيارة استطلاعية، الهدف من ورائها هو يعني محاولة يعني قراءة ما يمكن أن تؤدي عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى والتي ستبدأ يعني من يوم غد. في أعقاب هذه الزيارة صرح رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو أيضا أنه غدا سيقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهذا معناه أن إسرائيل تفتح جبهة للمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي حذرت من انتهاج هذه السلوك، هذا السلوك الذي قد يؤدي إلى المزيد من العمليات الفدائية وحالة من الالتحام بين المواطنين الفلسطينيين المرابطين داخل باحات المسجد الأقصى وقطعان المستوطنين الصهاينة. وأعتقد أن زيارة لبيد والتي سيأتي من بعدها زيارة بنيامين نتنياهو ستأتي على شاكلة زيارة يعني المقبور أريئيل شارون التي زار اقتحم خلالها المسجد الأقصى فتفجرت انتفاضة الأقصى عام 2000، وهذا نفس السيناريو اليوم يتكرر، وسيكون رد الفعل قوي جدا على أي انتهاكات يمارسها هؤلاء المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق أهلنا المقدسيين المرابطين داخل باحات الأقصى المبارك.
نعم. طيب ما معنى أن الشباب الفلسطيني وجهوا رسالة إلى رئيس السلطة بعملياتهم مفادها أنهم مستمرون في النضال حتى تحرير الأرض؟ هل عباس يعارض المقاومة؟
بالتأكيد يعني محمود عباس معروف يعني هو الرجل لا يؤمن بالمقاومة ويقول أن المقاومة يعني أعادت قضيتنا الفلسطينية 100 عام إلى الوراء، ويعتبر أن المقاومة السلمية فقط هي المتاحة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ويرفض أي شكل من أشكال المقاومة رغم أنه يتعرض لكل أشكال القمع. لكن هؤلاء للأسف الشديد أكلتهم الهزيمة، واليوم أصبحوا يعني لا يستطيعوا أن يعني يعرفوا معنى للانتصار. وبالتالي تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستنكاره للعملية الأخيرة التي حدثت في بني براك واستنكاره للعمليات الفدائية ومحاولة ملاحقة المقاومين الصهيونيين وعمليات التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، كلها تأتي في إطار مخطط صهيوني يشارك فيه السلطة الفلسطينية للقضاء على المقاومة الفلسطينية والالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة يعني تفويض أي فعل للمقاومة على أرض الواقع، وهذا من شأنه أن يزيد من إصرار شعبنا على ضرورة تحدي الاحتلال الصهيوني وتحدي المطبعين والمتحالفين مع هذا الكيان الصهيوني من العرب وتحدي السلطة الفلسطينية التي تقود التنسيق الأمني مع إسرائيل لملاحقة المجاهدين والمقاومين داخل المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
طيب ما موقف المطبعين من العمليات الفدائية؟ لماذا لم يتحركوا لإدانة قتل الفلسطينيين والضغوط التي ينزلها الاحتلال عليهم؟
يعني هؤلاء يعني لا يمكن أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني، هم الآن أصبحت قضية فلسطينية عبء على عاتقهم يريدوا أن يتخلصوا منها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نحن لا ننتظر من هؤلاء أي شيء، يعني فقط يريدهم أن يبتعدوا عن قضيتنا الفلسطينية، لا نريد منهم أن يتحدثوا بلسان الشعب الفلسطيني. لقد اجتمعوا في النقب وتآمروا على فلسطين وعلى القضية الفلسطينية، ورد عليهم الشهيد محمد أبو القيعان بعملياته البطولية، ورد عليهم المسؤول عن يعني الفدائي الذي قام بعملية بني براك وفي الخبيرة، يعني هؤلاء الشعب الفلسطيني يعرف كيف يخاطبهم ويعرف كيف يخاطب الاحتلال الصهيوني، وبالتالي نحن لا نلقي لهم بالا ولا يعني يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون اجتماعاتهم وتحالفاتهم وتصريحاتهم تمثل يعني حتى شعوبهم، لأن الشعوب العربية ترفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، وهم يتحدثون بلسان أنفسهم فقط وليس بلسان شعوبهم العربية، وبالتالي الشعب الفلسطيني يبغض مثل هؤلاء ويرى أنهم جاءوا لكي يفسدوا على الفلسطينيين حقهم في مقاومة الاحتلال، وجاءوا لكي يمرروا مخططات الاحتلال. حتى القدس اليوم أصبحت خارج نطاق يعني جذبهم واستنكارهم، اليوم أصبحت الصورة واضحة، والحكومة الصهيونية برئاسة نفتالي بنت كان النوايها الصريحة بضرورة أن تهود القدس وأن يتم السيطرة على المسجد الأقصى المبارك ويعني تقسيمه زمنيا ومكانيا، وهم يساعدون حكومة إسرائيل على أن تقوم بتنفيذ هذا المخطط للأسف الشديد، يقوم بشراء عقارات من المقدسيين تحت أسماء جمعيات وهمية جائها إلى الإسرائيليين مجانا، وهذا معناه أنهم شركاء في كل ما يتعرض لهم الشعب الفلسطيني من إيذاء على يد هؤلاء، على يد الإسرائيليين وعلى يد الأمريكان وعلى يد أمثال هؤلاء الذين يتآمرون على القضية الفلسطينية ليلة نهار.
طيب لماذا لم تسعى الدول المطبعة على الأقل إلى الإعراب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مثلا إصدار قرار إدانة على الأقل صوري للاحتلال فيما يعني، بل العكس، وزراء الخارجية المغرب وبعض دول العربية في مجلس التعاون في مؤتمر النقب أشاروا إلى رفضهم للعمليات البطولية الفلسطينية؟
بالتأكيد، وهذا الأمر يعني ليس مستغرب على هؤلاء، عندما هؤلاء بإقامة علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية مع هذا الكيان الصهيوني ويقيموا تحالفات مع هذا الكيان الصهيوني ويختلقوا أعداء جدد بدل من عدو المركزي الذي هو إسرائيل ويحاولوا أن يحرف البوصل عن وجهتها الصحيحة، هؤلاء لا يستخدم الشعب الفلسطيني ما يمكن أن يقدموا عليه ضد الفلسطينيين. نحن نعتقد أن هذا التحالف لا يمثل خطرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما يمثل خطرا أكبر على القضية الفلسطينية. الجمهورية الإسلامية لديها من القيادة تستطيع أن تدافع بها نفسها، وكل هؤلاء مجتمعين لا يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنهم للأسف الشديد يتكالبوا على القضية الفلسطينية ويحاولوا أن يستغلوا ضعف السلطة الفلسطينية لتمرير مخططاتهم والعودة والاحتكام إلى صفقة القرن وتمرير ما تسمى بالديانة الإبراهيمية هم يريدوا أن يمسوا عقيدتنا ويمسوا يعني ثوابتنا ويريدوا أن يخترقوا كل شيء لأجل إرضاء إسرائيل والإدارة الأمريكية. ومثل هذا الفعل يعني لا يصدر إلا عن أناس خائنين لله ورسوله. وهؤلاء يعني لا يخفون عداءهم لفلسطين والقضية الفلسطينية، وهم دائما ما يجهرون بمواقفهم لصالح الاحتلال الصهيوني ولصالح الإدارة الأمريكية. وبالتالي نحن نتوقع منهم أن يفعلوا أي شيء، حتى إذا قالت إسرائيل حرب على الشعب الفلسطيني فنتوقع منهم أن يكونوا شركاء في هذه الحرب. لا نستغرب أبدا أن يقوموا بالتآمر على الفلسطينيين ومحاولة قتلهم واستهدافهم في الداخل وفي الخارج، يعني سواء في داخل غزة أو فلسطين المحتلة أو في حتى في عواصمهم في الخارج، من خلال تعاونهم مع الاحتلال وتقديم معلومات للاحتلال الصهيوني عن تحركات قادتنا في الخارج. وبالتالي هؤلاء يعني سقطوا تماما أمام الشعب الفلسطيني، ولم يعد لهم يعني أي رصيد لدى الفلسطينيين، وعليهم أن ينتظروا يعني ينتظروا دائما أن شعوبهم لن تقف طويلا أمام سياساتهم الخرقاء، وستنتفض هذه الشعوب في وجوههم، وستحاول هذه الشعوب أن تنحاز إلى خياراتها وليست إلى خيار حكامها الذين اختاروا طريق الإسرائيل والإدارة الأمريكية، وأن يمضوا بهذا مع محور الشر في المنطقة ويلتفوا على حقوق شعبنا ويلتفوا على القضية الفلسطينية.
طيب اسمح لي سيد خالد أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
نرحب من جديد بالأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. سيد خالد، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا، وكيف تنظرون إلى يعني انتقال العمليات البطولية إلى بشكل متصاعد ربما أكثر من السابق؟ كان هناك عمليات لأبناء الداخل، لكن رأينا تصاعدا في ذلك في الفترة الأخيرة من قبل أبناء الداخل المحتل، أبناء مناطق 48. ماذا يعني هذا التطور، وبرأيك إلى أين يأخذ بالقضية الفلسطينية؟
يعني بالتأكيد هذا التطور كبير جدا، وهو يعني محل اهتمام لدى الإسرائيليين. الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن عشرات السنوات وهي تمارس الحكومة تمارس كل أشكال يعني التغريب على هؤلاء في محاولة منهم ل يعني فصلهم عن قضيتهم وعن شعبهم الفلسطيني. وبعد هذه السنوات الطويلة يعني فوجئوا في معركة سيف القدس البطولية بأن أهلنا داخل أراضي المحتلة عام 48 خرجوا بانتفاضة في وجه الاحتلال وقاوموا هذا الاحتلال الصهيوني وأطلقوا الرصاص عن الاحتلال، واليوم والقدس تعرض للتهويد والضفة الغربية تعرض للتآكل الاستيطاني. يخرج هؤلاء من في الخبيرة وفي بني براك وفي يعني النقب لكي يقوموا بعمليات ضد الاحتلال الصهيوني. هذا الأمر أصاب الاحتلال الصهيوني بحالة ارتباك كبيرة جدا، وتحدث ما يسمى بوزير رئيس وزراء الصهيوني نفتالي بنت أنه لا يعرف كيف يمكن أن يتعامل مع مثل هكذا عمليات، فهو يعني لا يستطيع إلا أن يعزز من قدرات جيشه ونشر المزيد من الوحدات الصهيونية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة يعني ممارسة المزيد من القوانين العنصرية ضد أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48.
نعم.
كل هذه الخطوات التي يقدم عليها الاحتلال لا تستطيع أن تأكل أو يعني تخفض من عزيمة أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48. واليوم هم الذين يقودون معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يأتون من أم الفحم ومن المثلث ومن الجليل ليدافعوا عن المسجد الأقصى المبارك ويمنعوا المستوطنين من يعني القيام بطقوسهم الدينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وهم يعني ينتمون إلى قضيتهم قضية فلسطين ويرفضوا تماما كل الأشكال يعني التهويد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني لحقهم. وأعتقد أن المعركة القادمة لن يكون مستثنى منها أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48، وسيبقى هؤلاء شوكة في خاصرة الاحتلال الصهيوني ونقطة الضعف التي يستطيع من خلالها أن يصلوا إلى أهدافهم بسهولة، لأنهم يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 48.
نعم.
وليست هناك أي حواجز عليهم، وبالتالي هم يقوموا بعمليات بشكل أسهل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال من كل الجهات.
طيب في هذا الإطار يعني نعم بأي اتجاه ترون الساحة الفلسطينية الآن؟ ما الأهداف القريبة لها أو على الأقل خلال شهر رمضان باختصار شديد؟
باختصار شديد ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة أنه دعا الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة الاستعداد للمعركة القادمة، وأعلن حالة الانصرار داخل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهذا يعطي إيحاء بأن المعركة قادمة في الوقت القريب، قادمة لا محالة. الاحتلال الصهيوني بعمليات الاقتحام التي يصر عليها وعمليات محاولات تهويد القدس وممارسة السقوط الدنيا داخل المسجد الأقصى المبارك، كل هذه تعجل بأن تبدأ المعركة من بمشاركة غزة والضفة والقدس المحتلة. وبالتالي الأيام القادمة حبلى بالأحداث، وأعتقد أن الاحتلال يدرك تماما أنه سيدفع ثمن هذه السياسة الحمقاء، لكنه الاحتلال حكومة بنين لا تقود، إنما تقاد من قبل المتطرفين الصهاينة الذين يمارسون كل أشكال يعني الضغط على الحكومة لكي تفتح مسلسل قتل جديد ضد الفلسطينيين.
نعم.
يعني هم لا يعيشون إلا على الفلسطينيين ولا يقتلون إلا على أشلائهم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. سمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني وأحب المأذنة تنادي وأحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني واحلى من هو سنيني.
احب ربي واحب ديني واحب اهلي بشراييني واحب اهلي بشراييني. احب ربي واحب ديني احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم الاوحد نبي الخاتم الاوحد. واحب باسمه سميني واحب باسمه سميني.
احب وعيوني ترابي قمر يطلع على بابي. احب وعيوني ترابي قمر يطلع على بابي. واحب الماي بترابي واحب الماي بترابي. واحب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه. احب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه. لو ان بالروح اي طاقه اقل الروح وديني اقل الروح وديني.
احب ربي واحب ديني واحب اهلي بشراييني واحب اهلي بشراييني. احب ربي واحب ديني احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم الاوحد نبي الخاتم الاوحد. واحب باسمه سميني واحب باسمه سميني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله سفن النجاة. قال الله تبارك وتعالى:
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ينبغي الوقوف قليلا عند قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إلى آخر الآية. فكما تضمنت الآية الكريمة التوبيخ لمن يعصي الرسل ويرفض الحق إذا لم يوافق هواه، فإنها أيضا تتضمن التوبيخ لمن يداهن الناس ولا يجابههم بكلمة الحق تزلفا إليهم وطمعا في المكانة عندهم. إن المصلح الصادق يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لأن هدفه الأول والأخير هو مرضاة الله تعالى وحده، ومن أجلها يستشهد ويضحي بالغالي والنفيس، ويقدم للأجيال مثلا أعلى في اتباع الحق والجهر به. أما المزيف الكاذب فيبذل كل جهده من أجل مرضاة الناس كي تروج بضاعته عندهم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
لا تسخط الله برضا أحد من خلقه، فإن في الله خلفا عن غيره، وليس من الله خلف في غيره.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك سميع مجيب. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات حسن المتابعة، والسلام عليكم، ودمتم في أمان الله.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل سار، مأوى ومنجى لكل سار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري تريد في ساحة اختباري تريد في ساحة اختباري.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى 5 أصناف، كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصاً أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، كان آخرها معركة الخندق. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا فلنذهب ونقتل النبي وبضع 200 من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بالأمر، فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان، والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه. فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة، وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار. بعد عام من تلك الواقعة أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوجه إلى مكة لأداء العمرة، وفي أثناء ذلك وقع صلح الحديبية الغني بالمعاني والأهداف، وكان مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في شهر محرم الحرام، حيث كانوا يحرمون فيه القتال، فأصبحوا في حيرة من أمرهم، ما عساهم يصنعون؟ أيسمحون له بالتقدم في مسيره؟ وماذا سيفعلون إزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ أيقاتلونه وهم في شهر محرم؟ وكيف يقاتلونه؟ وأخيرا قرروا عدم السماح له بالمجيء إلى مكة وإبادته هو وأصحابه إن وجدوا لذلك مبررة. تميز تصرف النبي بأسمى درجات التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن يبرموا معه صلحا يقضي بأن يعود إلى المدينة على أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة، وتوفرت الظروف جميعها أمام النبي من أجل التبليغ في كل أرجاء المنطقة، وفتحت أمامه الأبواب. كان ذلك صلحا، بيد أن البارئ تعالى يصرح في كتابه بالقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن يراجع مصادر التاريخ الصحيحة والموثقة يدهشه كثيرا ما جرى في واقعة صلح الحديبية. وفي العام التالي توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقا للاتفاق لأداء العمرة، ورغم أنوفهم أخذت شوكته تزداد قوة يوما بعد يوم. ولما نقض الكفار العهد في العام اللاحق، أي العام الثامن للهجرة، تقدم نحوهم النبي وفتح مكة، فكان فتحا عظيما ينبئ عن اقتدار النبي وتمكنه. وتأسيسا على ذلك، فقد اتسم تعامل النبي مع هذا العدو بالتدبير والاقتدار والتأني والصبر، بعيدا عن الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بل كان يتقدم نحوه يوما بعد يوم وآنا بعد آن. العدو الثالث هم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم، والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، ويحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كل من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا.